بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، جاهزين للقياس؟ بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نأخذ تلخيص سريع حتى نعرف أين نحن الآن. قلنا إننا نتكلم عن المدلول واحد، والدليل اثنين، والدليل نقلي وعقلي. خلصنا من الأدلة النقلية، ثم انتقلنا إلى الدلالة التي هي دلالات الألفاظ، ثم الآن نرجع إلى الأدلة، لكن نبدأ في الأدلة إيش؟ العقلية، وأولها القياس. والقياس أنواع. ما وجه هذه الأنواع؟ نقول القياس هو إلحاق فرع بأصل لجامع بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما. خلاص، هذا الجامع بين الفرع والأصل إما أن يكون انتفاء الفارق أو إثبات الجامع. الجامع بين الفرع والأصل إما أن يكون الجمع بينهما بنفي الفارق، تقول ما في فرق بين هذا وهذا، خلاص، وهذا يسمى القياس الجلي أو القياس بنفي الفارق، اللي هو النوع الأول، القياس عن طريق نفي الفارق. يأتي إنسان يقول يقاس كلمة أوه على كلمة أف، ما الجامع بينهما؟ يقول لا يوجد فرق بين الكلمتين، خلاص. يأتي فيقول مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه، يقول يقاس على الرجل المرأة، لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها، صح ولا لا؟ وش العلة؟ يقول لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، واضح؟ الفرق بين الرجل والمرأة هو الذكورة والأنوثة، وهذه الذكورة والأنوثة لا مدخل لها في هذا الحكم، خلاص. إذن هذا يسمى قياس عن طريق نفي الفارق. النوع الثاني القياس عن طريق إثبات الجامع، خلاص. فإن كان هذا الجامع علة فهو قياس علة، تقول الخمر حرم بعلة الإسكار فيقاس عليه النبي لوجود الإسكار فيه، تمام، هذا يسمى قياس إيش؟ العلة. النوع الثاني من القياس عن طريق الجامع قياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الحاق الفرع بالأصل عن طريق دليل العلة. مثال ذلك يقول لك الشمبانية محرمة، لا، الشمبانية نوع من المشروبات المسكرة، خلاص، قياسا على الخمر بجامع وجود الكحول فيهما، الخمر فيه كحول وهذا فيه كحول، فيكون الاثنين محرم، هذا محرم وهذا محرم. الكحول هل هي علة الحكم؟ لا، لكنها دليل على وجود العلة. العلة هي الإسكار، ووجود الكحول دليل على وجود الإسكار ولا لا؟ نعم، فيلحق هذا بهذا عن طريق الجامع، يقول الجامع بينهما هو دليل العلة وهو الكحول، يقول ما جربنا شربناه ولا ندري مسكر ولا لا، لكن إذا وجد الكحول وجد الإسكار، فهذا يسمى قياس الدلالة، واضح؟ النوع الثالث هو أن يلحق الفرع بالأصل لجامع الشبه بينهما، يقول هذا يشبه هذا، تمام، غلبة الأشباه، فيأتي وينظر في الفرع يقول هذا الفرع مثلا عندنا الآن أصوات تصدر عن طريق الكمبيوتر يسمونها الإيقاعات الصوتية، تمام، إيقاعات صوتية. أنا أعطيك مثال، هذا الصوت هل فيه دليل على تحريمه؟ ما في. طيب هذه النفة ما في شيء حلو، يأتي ويأخذ هذه النفخة أو هذه الضربة ويسجلها، تمام، ثم يضخمها ويضع عليها صدى ويركبها ويقطعها، برامج الصوتيات والهندسة الصوتية، ثم يكررها مرة ثانية، ثم يلعب فيها عمليات كثيرة، النتيجة يطلع هذه تشبه صوت الطبل، أي مؤثرات صوتية. طيب تعال، هذا الصوت تردد بين هذه الضربة المباحة وبين ضربة الطبل المحرم، أشبه بأيهما؟ بالطبل، فيلحق بالطبل، هذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه. واضح؟ إذن إلحاق الفرع بالأصل عن طريق غلبة الشبه في بين الفرع والأصل. النوع الرابع هو قياس العكس. مش قياس العكس؟ قياس العكس هذا الجامع فيه نقيض العلة، فتقول الخمر محرم لأنه مسكر، خلاص، وعصير، مش نقول من عصير التفاح، لا خل نقول وشرب الشاهي مباح. ليش؟ لأنه ليس مسكرا. قياس عكس، إثبات نقيض الحكم لوجود نقيض العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن هذه أنواع القياس، عرفناها؟ وضح معنى قياس العلة والدلالة والشبه والعكس وقياس بنفي الفارق، عرفنا. إن كان الجامع علة فهو قياس علة، وإن كان الجامع دليل العلة فهو قياس دلالة، وإن كان الجامع هو غلبة الشبه بين الفرع والأصل فهو قياس شبه، وإن كان الجامع هو نقيض العلة لإثبات نقيض الحكم فهو قياس عكس، ماشي. وإن كان الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق بينهما فهذا يسمى قياس جلي أو قياس بنفي الفارق. ماشي خالد، ما أعرف التعريف، نحاول نقرب المعلومة. أخشى أعطيك تعريف مثلاً عند الأصليين يصير إيش؟ يزيدك غموض، تمام؟ لكن خلينا على هذا النمط، التعريف بالتقسيم. طيب نأتي إلى أركان القياس. القياس لا بد فيه من أركان. أولها، نحن قلنا القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة أو لجامع إذا نبغى نعمم، خلاص. الأصل في مثال الخمر والنبيذ، الخمر، والحكم التحريم، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، تمام. كل واحد من هذه الأركان له شروط. الشرط الأول بالنسبة للحكم أن يكون الحكم محكما. يعني إيش محكم؟ يعني غير منسوخ. لو قال لك قائل: إذا زنى الرجل فإنه يحبس قياسا على المرأة الزانية، لأن المرأة الزانية إذا زنت تحبس لقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول يقاس عليها من؟ الرجل. شو رأيكم في هذا القياس؟ نقول هذا قياس باطل. ليش؟ لأنه يقيس على حكم منسوخ أصلا، فحكم حبس الزانية منسوخ فلا يصح القياس عليه. لكن مثلا تحريم الخمر محكم ولا منسوخ؟ محكم، فيصح القياس. الثاني من شروط الحكم أن يكون الحكم معقول المعنى. خرج بهذا التعبدي، الحكم الذي ثبت تعبدا لا تعقل علته. مثاله انتقاض الوضوء بلحم الإبل. فإن انتقاض الوضوء بلحم الإبل تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي، لا تعقل علته. فهل يصح أن يقول ينتقض الوضوء بأكل كبد الإبل قياسا على لحم الإبل؟ نقول لا يصح ذلك لأنه غير معقول المعنى. الثالث من شروط، لكن مثلا إيش رأيكم في قياس كبد الخنزير أو شحم الخنزير على لحم الخنزير في التحريم؟ الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم وإيش؟ ولحم الخنزير. طيب هل نقيس الشحم على اللحم؟ ليش؟ العلة معقولة، قال الله عز وجل: فإنه رجس. فعلل، عرفنا أن العلة هي الرجس والنجاسة، والنجاسة موجودة في الشحم كما هي موجودة في اللحم. الشرط الثالث من شروط الحكم أن يكون الحكم ثابتا بغير قياس. يعني حكم ثابت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، لكن ما يكون حكم ثابت بالقياس. فلو جاء قائل وقال: البر يجري فيه الربا، هذا ثابت بالنص، فيقاس عليه الذرة، صحيح ولا لا؟ صحيح، قاس على شيء ثابت بالنص. جاءنا واحد ثالث قال: الرز يجري فيه الربا قياسا على الذرة، يصح؟ قالوا: لا، ما يصح. تقيس الرز على البر إن وجدت العلة فيه نعم، وإلا ما تكس. واضح؟ طيب. وأما الفرع مثل النبيذ في مثالنا فيشترط فيه شرط: الأول ألا يرد في خصوصه نص، فإن ورد في خصوصه نص يخالف القياس فالعبرة بالنص، ويكون القياس هنا قياسا فاسد الاعتبار الأصل لأنه مخالف للنص. تمام؟ لو جاء إنسان وقال لا يجوز بيع الرطب في رؤوس النخل، جيد، بالتمر، ليش؟ قياسا على بيع الرطب بالتمر على غير رؤوس النخل، هي الصورة التي ثبتت بالنص. نقول هذا القياس صحيح؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، فهذا قياس في محل النص. وإن كان القياس بوفاق النص فالحمد لله النص يكفي. جيد؟ إذن الأول أن لا يرد في خصوصه نص. الثاني أن توجد العلة في الفرع، فإن لم توجد العلة في الفرع قال لك القائل لا يجوز شرب الشاي قياسا على الخمر. طيب العلة موجودة في الفرع، مسكر؟ لا ما مسكر، إذن لا يصح هذا القياس. الثالث أن يكون حكمه حكم الأصل إلا في قياس العكس. فلو قال لك قائل لا يكره، لو قال لك قائل يكره شرب النبيذ قياسا على تحريم الخمر، مضبوط؟ يقول لا، لو تثبت الحكم في الفرع كما أثبته في الأصل، تقول يقاس عليه في التحريم، إذن هو محرم. واضح؟ طيب، فتقول يقاس النبيذ على الخمر في التحريم فيكون هذا محرم وهذا محرم، يكون الحكم كحكم الأصل. طيب ننتقل إلى العلة. الأول من شروط العلة أن تكون العلة متعدية. فلو قال قائل مثلا، طبعا اشتراط كون العلة متعدية هذا إلا يستثنى منه العلة المنصوصة التي ورد بها النص. لو ورد النص بعلة قاصرة ما في إشكال. ما معنى علة قاصرة وعلة متعدية؟ وش معنى هذا الكلام؟ العلة القاصرة هي التي لا تتعدى، لا تتعدى محل الحكم. مثال ذلك السفر يجوز فيه القصر. السفر يجوز فيه القصر، صح ولا لا؟ صح. طيب ما هي العلة؟ العلة المشقة. لو قلنا العلة المشقة يصير أنتم اليوم عندكم درس من الصباح من الفجر إلى الليل الساعة 9، الشيخ خالد يصلي بنا العشاء ركعتين، إذا كانت العلة المشقة، صح؟ لكن ليست العلة المشقة. ما هي العلة؟ السفر. خلاص، العلة هي السفر، جيد؟ طيب هذه العلة تسمى علة قاصرة، ورد بها النص ما في إشكال. لكن هل يصح القياس على علة قاصرة؟ لو قال واحد يقاس على السفر مثلا المرض، يصح؟ لا، لأن من شرط القياس أن تكون العلة متعدية، وهذه علة قاصرة فلا يصح القياس. العلة القاصرة يقتصر بها على محلها فلا تتعدى لغيرها، إذن بطل القياس. واضح؟ طيب الثاني في شروط قياس متعلقة بالعلة، علة متعدية. نقول مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، العلة في ذلك تشوش الذهن. تشوش الذهن يتعدى الغضب، ما يختص بالغضب، يتعدى الغضب إلى شدة الحر، شدة البرد، شدة الحزن، شدة الفرح، كل هذه الأمور فيها يحصل فيها تشوش الذهن. خلنا من طلاق الغضبان، هذه مسألة أخرى. طيب لا ترجع، نحن ما نتكلم عن قضاء القاضي، لا ما نتكلم عن طلاق، نتكلم عن القضاء. جيد، فنقيس قضاء على قضاء. قضاء نقول يقاس قضاء الحران حرا شديدا على قياس الغضبان، ليش؟ بجامع تشوش الذهن. واضح؟ طيب الشرط الثاني في العلة ألا ترجع العلة على الأصل بالإبطال. فإن كانت العلة ترجع على الأصل بالإبطال لم يصح تعليلها، تعتبر علة فاسدة. مثال ذلك لو قال قائل العلة في تحريم الخمر هي كونها مثلا تفيد العقل، جيد، نقول هذه العلة ترجع على الأصل بالإبطال لأنها لا تتحقق أصلا في الأصل، واضح؟ ما هي موجودة في الأصل أصلاً، تمام؟ طيب، الشرط الثالث ألا تخالف نصاً أو إجماعاً. فإن كانت العلة مخالفة لنص أو لإجماع، مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، قال لك العلة في تناجي اثنين دون الثالث هي لا ما يجي الحزن، يقول لك العلة هي أنه يفرح أو أي علة غير العلة التي تخالف ما ورد به النص، يقول هذا غير صحيح. وكذلك إذا خالفت الإجماع، فمثلا أجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره، فلو قال تثبت الولاية على الصبي لذكوريته يكون هذه العلة مخالفة إيش؟ للإجماع. طيب، نأتي إلى مسألة مهمة كبيرة في أصول الفقه، وهي مسألة مسالك العلة. لما يأتي باب القياس قد يقول قائل ممكن يدخل أي واحد ويأتي ويقيس أي حكم، يقول لك مثلا لا تقرب الزنا، العلة في ذلك هي اختلاط الأنساب، تمام؟ اختلاط الأنساب، ولهذا إذا زنى والعياذ بالله بعقيم ما في اختلاط أنساب ولا شيء، هل هذه العلة صحيحة؟ نقول غير صحيحة. طيب كيف نحدد العلة الصحيحة من العلة غير الصحيحة؟ فيه مبحث عند أهل العلم اسمه مبحث مسالك العلة. إذا قلت العلة في هذا الحكم هي كذا وكذا، نقول ما دليلك على هذه العلة؟ من شغل فوضى، كل من أراد يدعي علة ادعاها، لابد من الدليل، والدليل هو باب مسالك العلة. نقول مسالك العلة على ثلاثة أنواع، هذه الأنواع الأساسية وكل واحد يدخل تحتها. نقول الأول الإجماع، كما ذكرنا أجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره، إذا ثبتت العلة هنا بالإجماع. الثاني العلة التي تثبت بالنص، وهي على مراتب، يعني أن العلة هذه وردت في نص الشرع وهي على مراتب. وفيه عندنا العلة التي وردت بالاستنباط، التي ثبتت بالاستنباط. طيب أي استنباط نقبله؟ نقول لا، عندنا استنباط وفق واحد اثنين ثلاثة أربعة من مسالك العلة المستنبطة. نبدأ بالنص، النص عندنا صريح وعندنا ظاهر وعندنا إيماء والتنبيه. الصريح هو الذي لا يحتمل إلا التعليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه، خلاص هذا نص صريح في إيش؟ في أن العلة هي كون هذا الأمر يحزنه، واضح؟ الثاني الظاهر، وهو ما يحتمل العلة ويحتمل غير العلة، لكن احتمال العلة فيه هو الأقوى، مثل الإتيان بلام التعليل، فإن اللام ترد بمعاني متعددة، جيد؟ ترى بتأتي في الصفحة اللي بعدها مفصلة، يعني ما يحتاج تكتبون كل شيء، لكن الأظهر في اللام هو حملها على التعليل. وأما الإيماء والتنبيه فقد سبق معنا في المنطوق، الصريح ولا غير الصريح؟ غير الصريح. وقلنا أن الإيماء والتنبيه هو ترتيب حكم على وصف، ترتيب حكم على وصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان الربط بينهما بعيدا عن الفصاحة، فحينما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليش؟ العلة هي إيش؟ السرقة، ولا العلة هي الطمع في المال، ولا العلة هي حب المال؟ السرقة، خلاص العلة هي السرقة، لأنه لو قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأراد علة غير السرقة لكان هذا بعيدا عن التعبير الفصيح، جيد؟ طيب، وأما الاستنباط هو أربعة أقسام: السبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران، نشرحها إن شاء الله بعد قليل حبة حبة. إذن السبر والتقسيم ما معناه؟ سيأتي. المناسبة ما معناه؟ ستأتي إن شاء الله. الشبه الدوران. نبدأ أولا بالمسالك المنصوصة، الإجماع عرفناه، نبدأ في النص. نقول الصريح هو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة، مثل كلمة من أجل، وذكرنا مثالها، من أجل أن ذلك يحزنه، واضح، هذا يفهم العربي بمجرد لغته، تمام؟ الثاني كي، قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالله عز وجل علل الحكم بأن مش بداية الآية وما أفاء للفقراء. لا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسول ذي القربة، إلى أن قال كي لا يكون دولة بين غيره. إذن العلة في هذا في تقسيم الفيء على هذا الوجه لئلا يكون المال دولة بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء، هذه العلة أتت صريح واضح. الثالث فإن، وكذلك إن، أيهما أقوى؟ فإن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أطيبه، قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، تمام. طيب إن، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، ما العلة في أن الهرة ليست بنجسة؟ هي كونها من الطوافين علينا، جيد. طيب هذه فين؟ الرابع المفعول لأجله، مثاله في النصوص الشرعية ها؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا يعني هو ليس من باب العلة التي يدور معها الحكم. إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، هذا من الأول اللي هو من أجل، تمام. مثلا أعطيك مثال في كلامه يعني ما استحضر نص يأتي معنا في التطبيق، لكن تقول مثلا انتبه للدرس تحصيلا للفائدة، جيد، انتبه للدرس تحصيلا للفائدة، أو سلم على الشيخ احتراما له، أو خاف الله عز وجل مثلا حب، أو أطع الله عز وجل حبا له وخشية منه ورجاء للثواب، كل هذه من باب المفعول لأجله. طيب النوع الثاني وهو الظاهر، وهو الذي يحتمل غير العلية لكنه احتمالا مرجوحا، وقد ذكرنا مثالها مثل اللام، فإنها تأتي لغير التعليل، صح ولا لا؟ اللام تأتي لمعاني كثيرة، وش يقول ابن مالك؟ واللام للملك وشبهه إلى آخره. طيب وقد تكون ظاهرة أو مقدرة، تعرفون عند النحويين مر معكم أنه اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة وكلها تفيد هذا المعنى، وكذلك مما يفيد التعليل إفادة ظاهرة تحتمل الضد احتمالا مرجوحا الباء، قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناها، نعم، قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا إلى آخره. الثالث الإيماء والتنبيه، وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك اقتران بعيدا من الفصاحة. وعندنا لهذا صور، الأول بالفاء من الشارع أو من الراوي، مثال اقتران الحكم بوصف بالفاء في كلام الراوي قول الصحابي مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، لماذا سجد؟ ما هي علة سجوده؟ السهو، واضح؟ نعم. طيب والإيماء والتنبيه قد يكون بصيغة الجزاء، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب وقد يكون اقتران الحكم بوصف مناسب، وهذا يأتي معنا بشكل أوضح بالمناسبة وبالجواب على سؤال تضمن أوصافا، فإن حذف بعضها فهذا يسمى تنقيح المناط، مثال ذلك نأتي مثال. جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جمعت أهلي وأنا صائم. سياق الحديث جاء رجل أعرابي يلطم خده في بعض الروايات يذكرها الأصوليون ولا أدري عن صحته، ويلطم خده ويضرب صدره، نعم، فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت جامعت امرأتي وأنا صائم في رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. عندنا حكم وهو أعتق رقبة، رتب على إيش؟ على أوصاف متعددة، هل هذه الأوصاف كلها معتبرة؟ إذا حذفنا بعض الأوصاف وأبقينا بعضا هذا يسمى تنقيح المناط، فنحن نأتي ونقول أعرابي، هذا الرجل أعرابي. طيب لو فرضنا أن رجلا مثلا أعجميا جامع امرأته وهو صائم، عليه كفارة، عليه كفارة، إذن وصف كونه أعرابي ليس وصفا مؤثرا، استبعدناه، الاستبعاد هذا يسمى تنقيح المناط، يعني حذف ما لا مدخل له في التعليل وإبقاء الوصف المؤثر في التعليل. طيب، يلطم خده ويضرب صدره، ولو جاء واحد ما عنده مشكلة ولا هو متندي، يؤمر بالكفارة؟ يؤمر بالكفارة، إذن ليس هذا الوصف. طيب، قال جامعت امرأتي وأنا صائم، هذا الوصف المؤثر؟ نعم هذا الوصف. طيب، كونها امرأته وليست امرأة أجنبية مؤثر؟ ليس مؤثرا، واضح. هذه العملية ماذا تسمى؟ تنقيح المناط. طيب، وكذلك من صور الإيماء والتنبيه انعدام الفائدة إن حمل على غير التعليل، وقد ذكرنا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الإتيان بلفظ السارق لو لم يكن هو العلة لما كان ذلك مفيدا، ولذلك أمثلة كثيرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسالك العلة المستنبطة. نحن الآن نشرح الأمثلة، ستأتي بعد قليل إن شاء الله، وفي أمثلة إن شاء الله كثيرة حتى يمكن نحتاج نسرع فيه. مسالك العلة المستنبطة عندنا، الأول من مسالك العلة المستنبطة هو مسلك السبر والتقسيم. ما معنى السبر والتقسيم؟ تأتي وتحصر الأوصاف الموجودة في الأصل، جيد؟ هذه الأوصاف على سبيل المثال عندنا تحريم المعازف، تحريم المعازف، المعازف في الأول غالبا تصنع من الخشب، خلاص، ويكون شكلها إما دائري مثل الطبل، خلاص، أو مثلث مثل العود، هذا وصف ثاني، خلاص. الوصف الثالث أن لونها في الغالب يصير بني مثلا يعني. الوصف الرابع أنها تصدر أصواتا. الوصف الخامس أنها آلات طرب، خلاص. نأتي هذه الأوصاف، نقول كونها مصنوعة من الخشب هل هذا علة؟ لا، ليست علة، للإجماع على جواز ركوب السفينة المصنوع من الخشب، إذن دل على إبطال هذا الوصف وأنه ليس هو العلة. كونها على شكل هندسي معين هل هذا هو العلة؟ لا، هذا لا يدخل له في التعليل بدليل أن هناك أشياء فيها أشكال هندسية وجائزة، واضح. الوصف الثالث كونها تصدر صوتا هل هذا هو؟ نقول لا، لكن كونها تصدر صوتا مطربا أو آلة طرب وله، هذا هي العلة. لأن ليش هي العلة؟ لأن كل الأوصاف الأخرى بطلت، ما عاد باقي عندنا إلا هذا، يعني استطعنا أن نبطل كل الأوصاف ليست علة، وما بقي معنا إلا وصف واحد، فيتعين كونه هو العلة، واضح؟ طيب، الثاني المناسبة، والمناسبة هي أن يكون الوصف مشتمل على مصلحة، يعني العقل يدرك ترتب المصلحة عقب هذا الوصف، جيد؟ مثاله لا يقضي القاضي وهو غضبان، جيد؟ هذا أصل وهو الغضب. المصلحة في ذلك والمناسبة التي يدركها العقل بين منع المنع من قضاء القاضي والغضبان هو إيش؟ هو تشوش الذهني، واضح؟ فالمصلحة من المنع هي تحقيق العدل الذي ينتفي مع تشوش الذهن، هذا يسمى إيش؟ المناسبة، الوصف المناسب، وهو أنواع وفيه بحث طويل. الثالث الشبه، وقد ذكرنا الشبه قبل قليل في بداية الدرس، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما أكثر في الأوصاف المعتبرة، ومثلنا له بإيش؟ الإيقاعات تتردد بين المعازف وبين الصوت المباح، وشبهه من المعازف أكبر. الرابع الدوران، وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر، وإذا أقام أتم، وإذا سافر مرة ثانية قصر، وإذا أقام مرة ثالثة أتم. فنظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن السفر وجوده يدور معه الحكم وجودا وعدما، خلاص. إذا سافر قصر ثم إذا يعني أقام أتم، فعرفنا أن علة القصر هي إيش؟ هي السفر. ليش؟ لدوران الحكم معه وجودا وعدما. هذا هو مسلك الدوران.